لله رب العالمين. القسم الثاني من هذه القاعدة، القسم الثاني من قاعدة تخصيص العام بالمفهوم، هو ما إذا تعارضت، إذا تعارضت مفهوم المخالفة مع العام، تعارض مفهوم المخالفة مع العام، والمراد من مفهوم المخالفة هو المفهوم الذي يخالف الربط في جملة المنطوق المخصصة للعام. عندنا عام وعندنا مخصص، عبارة عن جملة لها حكم ومفهومها يخالف جملة المخصص، كما إذا كان المخصص جملة شرطية، المخصص للعام جملة شرطية، وقلنا بوجود المفهوم للجملة الشرطية، وعلى الأقل المفهوم لشخص الحكم، فعندنا عام وعندنا جملة شرطية مخصصة للعام، والمفهوم للجملة الشرطية يعارض العام، المفهوم للجملة الشرطية يعارض العام، كما أن المخصص الذي هو جملة شرطية يخصص العام، كذلك المفهوم من الجملة الشرطية أيضا يخصص العام، فوجدت معارضة بين العموم وبين مفهوم الجملة الشرطية. مثلا إذا ورد عندنا، طبعا هذا معارضة العام للجملة، لمفهوم الجملة المخصصة المخالف، هذه المعارضة مرة تكون بين مفهوم المخالف الذي هو أخص من العام، فتكون النسبة بين المفهوم المخالف والعام هي نسبة الخاص والعام، ومرة النسبة بين المفهوم المخالف والعام هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فالمفهوم المخالف الذي يعارض العام، المعارضة مرة تكون بنحو العموم والخصوص المطلق، ومرة تكون بنحو العام والخاص من وجه. مثال الأول الذي، عليكم السلام ورحمة الله، مثال الأول الذي يكون المفهوم المخالف أخص من العام، يعارض العام ولكن أخص من العام، هو هذا المثال. لو ورد أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم محقون الدم والمال والعرض، هذا عام، كل من قال لا إله إلا الله وشهد بالرسالة فهو مسلم محقون الدم، محترم الدم والمال والعرض، هذا عام يشمل كل من قال بالشهادتين سواء كان مواليا لأهل البيت أو معاديا لأهل البيت ناصبيا. ثم ورد الخاص جملة شرطية، إذا كان المسلم غير ناصب العداوة، غير ناصب العداوة لأهل البيت فهو محترم المال، إذا كان المسلم غير ناصب العداوة لأهل البيت فهو محترم المال. مفهومه، مفهوم هذه الجملة الشرطية، مفهومه بناء على وجود مفهوم للشرط، إذا كان المسلم ناصبيا فليس بمحترم المال، مفهومه هذا، وهذا المفهوم أخص من العموم، أخص من العام، وهو من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم محقون المال، هذا يقول إذا كان المسلم ناصبيا فليس بمحترم المال، هذا أخص من ذاك، كل من قال لا إله إلا الله سواء كان ناصبيا أو غير ناصبيا عام، هذا خاص. إذا كان المسلم ناصبيا، وهو مفهوم الجملة الشرطية، إذا كان المسلم ناصبيا فليس بمحترم المال، هذا المفهوم أخص من العام، أخص مطلقا. في هذا المثال، في هذا المثال لا إشكال في تقديم المفهوم على العام وتخصيص العام بالمفهوم، لأنه عام وخاص وبينهما تعارض، فيقدم الخاص على العام بعد الفراغ عن حجية المفهوم، فيكون من مصادق تقديم الخاص على العام. هذا صورة واحدة. إذن المفهوم المخالف للجملة الشرطية المخصصة للعام، المفهوم المخالف إذا عارض العام وكان بين المفهوم والعام خصوص وعموم مطلق، فالمفهوم المخالف يخصص العام، لأنه يكون من مصادق العام والخاص المتعارضان، والقاعدة تقول بتقديم الخاص على العام. هذا المثال الأول. أما المثال الثاني الذي يكون بين مفهوم الجملة الشرطية والعام عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، هو هذا المثال ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق قال: كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه. كل شيء يطير لا بأس، يعني طاهر بوله وقرؤه، تقدر إذا وقع على ثوبك أن تصلي بهذا الثوب، لأن هذا الذي يطير يقول لا بأس ببوله وقرئه، يعني طاهر. كل شيء يطير هذا عام، يشمل الحمامة ذرقها وبولها طاهر، ويشمل النسر الذي لا يؤكل لحمه، الحمامة يؤكل لحمها، النسر لا يؤكل لحمه، النسر لأن له مخالب. فإذا هذا عام يشمل كل طير سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من الطيور. ثم جاءنا خاص، وهو روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن كان مما يؤكل لحمه، يعني إذا كان الحيوان بعد مو يم الطائر، إن كان الحيوان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. هاي تقول روثه وبوله وشعره وبره إنما يجوز الصلاة فيه بشرط أن يكون يؤكل لحمه ومذكى، لكن يقول كل شيء يطير ذكي أو لم يذكى، كل شيء يطير ذكي فلا بأس ببوله وقرئه، كل شيء يطير نسر من الأشياء من الحيوانات الطائرة إذا لا بأس ببوله وقرئه، الحمامة يؤكل لحمها لا بأس ببوله وقرئه، يعني تقول لا، الحيوان الذي لا بأس بوبره وشعره وروثه وألبانه وبوله هو الذي يؤكل لحمه ومذكى. طيب هاي المخصص له مفهوم، وهو بناء على وجود مفهوم لهذه الجملة الشرطية، قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي. فبالمفهوم نفهم مانعية ما لا يؤكل لحمه، مانعية ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم لا. بين هذا المفهوم الذي استفدنا منه مانعية ما لا يؤكل لحمه سواء كان طائرا او لا، النسبة بين هذا المفهوم وبين العام عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص اين يتعارضان في بول طير لا يؤكل لحمه، بول طير لا يؤكل لحمه، العام يقول لا بأس ببوله وخرقه، كل طائر لا بأس ببوله وخرقه، فبول طير لا يؤكل لحمه وهو النسر العام يقول لا بأس ببوله وخرقه. المفهوم الذي أخذناه من الجملة الشرطية المخصصة، المفهوم يقول يوجد بأس لأن هذا لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه، وليس مذكى. النسر لا يؤكل وليس مذكى. فإذا يتعارضان في هذا المثال، يتعارضان في بول طير لا يؤكل لحمه، لأن العام يقول كل شيء يطير لا بأس ببوله وقرئه عند الصلاة مثلا، أو بوله قرء طاهر، فإذا في الصلاة يجوز سواء كان حمامة أو كان نسرا. أما مفهوم الخاص وهو إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه فبوله وقرؤه ومثلا ريشه كذا كله لا بأس به إذا علمنا أنه ذكي، هذا يشمل الطائر. الطائر يقول إذا كان مما يؤكل لحمه وذكي فيجوز كالنسر، ويشمل السبع، كل حيوان يشمل السبع. إذن النسر العام الأول يقول لا بأس ببوله وقرئه، النسر مفهوم الخاص يقول فيه بأس في بوله وقرئه، فيتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه وهو النسر. العام يقول لا بأس ببوله وقرئه في الصلاة، ومفهوم المخالف للجملة الشرطية للمخصص يقول فيه بأس. هذا مثال. مثال آخر يكون التعارض بين مفهوم الجملة الشرطية المخصصة للعام بين مفهومها والعام أيضا عموم وخصوص من وجه. هذا المثال ذكره الشيخ المظفر بناء على أن المفرد المحلى بالألف واللام يدل على العموم، فهو قال المظفر خلافا لما ذهب إليه القوم من أن المفرد المحلى بالألف واللام هو مطلق عموم إطلاقي مو وضعي، هو قال لا، أكرم العالم هذا عموم وضعي، لأن الألف واللام استغراقية. أكرم العالم يعني أكرم كل عالم، لأن الألف واللام استغراقية، بخلاف القوم فإنه قالوا بأن الألف واللام هنا ليست استغراقية وإنما بالجنس. على كل حال، بناء على أن المفرد المحلى بالألف واللام هو عام وضعي أو لا، نقول إحنا كلامنا في هذه القاعدة تخصيص العام بالمفهوم الموافق أو المخالف، لا نريد العام الوضعي، كل عام سواء كان وضعيا أو إطلاقيا. هذه القاعدة لا تختص بالعام الوضعي، تشمل العام الإطلاقي الذي استفيد من مقدمات الحكمة، فهذا يكون أيضا مثال لما نحن فيه، وهو دليل. جاءنا عام إطلاقي، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي الظن ألف واللام دخلت على المفرد، فالصاحب المظفر يقول هذا عموم وضعي، القوم يقولون عموم إطلاقي، عام هذا. فقاعدتنا وعنوانها لا تختص بالعام الوضعي وإنما تشمل العام الإطلاقي. فهاي إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا عام إطلاقي مثلا أو وضعي، ما يفرق لكن عام. هذا يدل بعمومه على عدم اعتبار كل ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن الذي يأتي من خبر الفاسق لا اعتبار به، الظن الذي يأتي من خبر العادل لا اعتبار به، إن الظن لا يغني عموم كل ظن. فالظن الذي يأتي من خبر الفاسق لا اعتبار به، الظن الذي يأتي من خبر العادل لا اعتبار به. وردت آية أخرى في القرآن قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي لها مفهوم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي خصصت العام بأن خبر العادل ليس خبرا فاسقا، فإذا الظن الناتئ من خبر العادل مثلا حجة. فهذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومها ما هو؟ مفهومها يدل على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين، غير الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما إذا جاء غير الفاسق وهو العادل بخبر فلا تتبينوا، يعني اعملوا به. النسبة بين هذا المفهوم، مفهوم هذه الجملة، والعام هي عموم من وجه، لأن العام وهو إن الظن يقول كل ظن سواء كان من خبر عادل أو فاسق فهو غير معتبر. إذن خبر العادل عنده غير معتبر. المفهوم يقول يجوز الأخذ بخبر العادل بغير تبين، يجوز الأخذ بخبر العادل بغير تبين، فيجتمعان في الظن من خبر العادل. العام يقول ليس بمعتبر، المفهوم يقول معتبر، خذ به خذ به. لكن يفترق الأول، الأول وهو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يفترق الأول عن الثاني وهو مفهوم المخالفة، يفترق عن الثاني في الظن من خبر غير العادل، لكن لا تأخذ به، الظن من خبر غير العادل فلا يؤخذ به. ويفترق الثاني وهو ماذا؟ الثاني وهو مفهوم المخالفة، يفترق هذا الثاني عن الأول في القطع الحاصل من خبر العادل. قد يحصل عند القطع هذا يؤخذ به، القطع الحاصل من خبر العادل فالمفهوم يقول خذ به. أما الظن الحاصل من خبر العادل هنا العام يقول ليس بحجة، الخاص يقول حجة. إذن عندنا أمثلة للتعارض بين العام وبين المفهوم المخالف، بينهما عموم خصوص من وجه، وعندنا أمثلة بين العام والمفهوم المخالف تكون النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، المفهوم المخالف أخص مطلقا من العام. فهل نخصص العام بالمفهوم المخالف سواء كانت النسبة بين المفهوم المخالف والعام هي العموم الخصوص المطلق فقط، أو لا نخصص العام بالمفهوم المخالف سواء كانت النسبة عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه؟ السؤال هنا، هنا قالوا بلي، هنا قالوا يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف الذي يكون بينه وبين العام عموم خصوص من وجه فضلا، اما اذا كان بينهما عموم خصوص مطلق. احنا قلنا بين العام وبين المفهوم المخالف اذا كان عموم خصوص مطلق فيقيد يخصص العام بهذا المفهوم المخالف، لان هذا اخص من ذاك، هذا قرين على المراد من العام، اذا يخصص العام بالمفهوم المخالف اذا كان المفهوم المخالف اخص من العام. إما هذا أظهر كما قالوا، أو هذا نص، أو هذا قرينة على المراد من العام. أما إذا كان المفهوم المخالف المعارض للعام نسبته مع العام نسبة العموم والخصوص من وجه، فهل نقيد العام بالمفهوم المخالف أو لا نقيده؟ هنا يوجد خلاف. قالوا بلي، سر الخلاف، لماذا يوجد خلاف في تخصيص العام بالمفهوم المخالف؟ قالوا سر الخلاف هذا، قالوا أن ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو ظهور المفهوم الموافق. يعني عندنا ظهور منطوقي، وعندنا ظهور مفهوم موافق، وعندنا ظهور مفهوم مخالف. قالوا ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة مثل ماذا؟ المفهوم الموافق، وليس مثل ظهور المنطوق، فالمفهوم المخالف ظهوره ضعيف، ظهوره ضعيف. هذا ظهور المفهوم، هل هو أقوى من ظهور العام اذا يقدم عليه، او ان ظهور العام اقوى من ظهور المفهوم المخالف فالعام يقدم على هذا وهذا يحمل على الاستحباب، او متساويان ظهور العام وظهور المفهوم المخالف متساويان اذا لا يقدم احدهما على الاخر، او لا ان ظهور العام وظهور المفهوم المخالف يختلف باختلاف المقامات، قد يكون العام ظهور وضعي والمفهوم المخالف ظهور اطلاقي فنقدم الظهور الوضعي على الاطلاقي، وقد يكون بالعكس ظهور المفهوم المخالف وضعي وظهور العام اطلاقي، اذا نقدم ظهور المفهوم المخالف على العام ونقيد العام به لان العام ظهور اطلاقي. اذا اكو خلاف، فمن قال بتقييد العام بالمفهوم المخالف يقول ظهور المفهوم المخالف اقوى من ظهور العام، اقوى او مساوي، ومن لم يقيد العام بالمفهوم المخالف قال ظهوره ليس بأقوى من العام، العام ظهور أقوى، إذا نفتي بالعام ونحمل المفهوم المخالف المعارض له على الاستحباب مثلا أو الكراهة. الشيخ المظفر قال هذه الكلمة، قال المفهوم المخالف لما كان أخص من العام من جهة حسب الفرق أخص فهو قرين عرفا على المراد من العام، قرينة، والقرينة تقدم على ذي القرينة. قال ما عندنا عام هل هو أقوى من الخاص أو الخاص أقوى من العام، احنا عندنا أن الخاص يقدم على العام لأنه يعني قرينة، قرينة. هنا المفهوم المخالف المفهوم هو أخص من العام فهو قرينة، بعد ما ننظر إلى الأقوائية، ما ننظر إلى الأقوائية، حينئذ نقدم القرينة وهو المفهوم المخالف على العام. فالمفهوم المخالف المعارض للعام هو ماذا؟ مفسر للعام، مفسر لما يراد من ذي القرينة وهو العام. بعد ما نريد ظهور أقوى، هذا الجواب من الشيخ المظفر لا ينفع في المثال الذي ضربه هو، وهو مثال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والآية القرآنية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهومها إن جاء غير الفاسق بالخبر فلا تتبين، هذا الكلام لا ينفع في المثال الذي هو ضربه، لأن المثال الذي ذكره تكون المعارضة بين مفهوم المخالفة وبين العام عموم خصوص من وجه، لا عموم خصوص مطلق حتى يقول المفهوم المخالف أخص من العام، لا، المفهوم المخالف ليس أخص من العام مطلقا، بينما عموم خصوص من وجه. احنا نريد نجيب دليل على أن المعارضة بين المفهوم المخالف للخاص وبين العام الذي بينهما عموم خصوص من وجه، احنا مع هذا نقيد العام. انت قلت الخاص بما انه المفهوم المخالف اخص من العام، طبعا اذا كان اخص من العام يقيد العام، دي الحجة التي ذكرتها ان التقييد ملاكه ان الخاص المعارض العام قرينة على المراد من العام، قرينة. بعد ما ننظر الى الاظهرية، نعم هذا صحيح في العموم والخصوص المطلق، أما مثالك مو عموم وخصوص مطلق، مثالك عموم وخصوص من وجه بين المفهوم المخالف وبين العام، عموم وخصوص من وجه. إذا هذا المثال الذي نحن نتكلم في سر تقييد العام به مثال بين المفهوم المخالف والعام عموم وخصوص من وجه، أنت جبت دليل لا في موردنا وهو فيما إذا كان المفهوم المخالف أخص من العام فيتقدم عليه للقرينية. نعم هذا صحيح، أما ليس محل كلامنا هذا. طيب إذن الآن نرجع، المعارضة بين المفهوم المخالف والعام لها صورتان، مرة المفهوم المخالف أخص مطلقا من العام، ومرة المفهوم المخالف مع العام بينهما عموم وخصوص من وجه. فهل نقيد العام في كلا الموردين أو لا؟ نقيد العام في المورد الأول، وهو ما إذا كان المفهوم المخالف أخص من العام. هنا نقول في دليل هذا، في دليل هذا التساؤل، نقول إذا كان المفهوم المخالف أخص من العام فلا كلام في تخصيص العام به، لأن المفهوم المخالف حجة. إذن إذا كان المفهوم المخالف حجة وهو أخص من العام، فيدخل في مصاديق قاعدة تقديم الخاص على العام، من باب أن الخاص قرينة عرفا على المراد من العام، لا من باب أنه أقوى وأظهر، لا، حتى إذا ليس بأقوى ليس بأظهر، الخاص قرينة على المراد من العام، حتى لو كان الخاص استفيد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، والعام استفيد من الوضع عموم وضعي، مع هذا نقدم الخاص على العام، لأن الخاص قرينة على المراد من العام، فتقدم القرينة على ذي القرينة، وتكون القرينة مفسرة لما يراد من ذي القرينة. هذا انتهينا منه. أما إذا كان المفهوم المخالف مع العام بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه كما تقدمت أمثلة ذلك، هنا يقع التعارض في بعض الموارد التي ينطبق عليها العام وينطبق عليها الخاص عموم خصوص من وجه، هنا يقع التعارض بين العموم والمفهوم في بعض الموارد، يقع التعارض كما رأينا في مثال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، وبين المفهوم المخالف الذي يقول إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه ففي بوله وخرئه بأس، يتعارضان في الطائر غير المأكول اللحم، النسر طائر غير مأكول اللحم، يتعارضان هنا، الخبر هو يقول لا بأس ببوله وخرئه، الثاني المفهوم المخالف يقول بأس في بوله وخرئه، فيتعارضان هنا. إذن يقع التعارض في الطائر وهو النسر غير المأكول اللحم، فيقع التعارض بين العموم والمفهوم في هذا المورد، وحينئذ إذا هناك تعارض لا بد من إعمال قواعد التعارض لا التخصيص، هذا تعارض هنا. فإذا كان أحد هذين المتعارضين العام والمفهوم المخالف، إذا كان أحدهما أظهر من الآخر، هنا تجي الأظهرية، يقدم الأظهر على غيره، إذا ماكو أظهرية يتساقطان بالتعارض. الأظهرية شلون نطلعها؟ الأظهرية إذا كان أحد هذين المتعارضين ولنفرضه العام عمومه وضعي، كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه، هذا العموم وضعي مستند إلى الوضع، بينما المفهوم المخالف عمومه إطلاقي، مقدمات الحكمة دلت عليه. هنا يقولون بأن العموم الوضعي أقوى من العموم الإطلاقي، فالتعارض يقدم الأقوى. ففي هذا المثال مثلا كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه، في طير في النسر غير مأكول اللحم، إذا تعارض العام مع المفهوم المخالف ولكن العام ظهوره أقوى، ظهوره العام ظهوره وضعي، بينما المفهوم المخالف ظهوره اطلاقي. فاذا التزمنا بتقديم الظهور الوضعي على الاطلاقي، هنا نقول في بول النسر الطائر لا باس بالصلاه فيه. طيب الان تطبيقات هذه القاعده، فنريد تطبيقات للمفهوم الموافق والمفهوم المخالف. هذه التطبيقات، ما ذكرنا نحن تطبيقات الى هذه القاعده في المفهوم الموافق او لم نذكر؟ ما ذكرنا تطبيقات المفهوم الموافق. الان هذه التطبيقات التي نريد ان نشرع بها لا يسع المجال لذكرها مع الاستثناء لهذه القاعده، ياتي الكلام السبت ان شاء الله.